الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. قال: فصل: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا والإمام أبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. قال: ونقل الغزالي في الإحياء، هكذا يسموه كتاب إحياء علوم الدين، وقد سماه بعضهم إماتة علوم الدين لما حشاه فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الخرافية المخالفة للكتاب والسنة من قصص قلاة الصوفية. فهذا الكتاب معدود في كتب الضلال، وإن وجدت من ينقل منه من أهل العلم فإن ينقلون منه ما يتعلق ببعض الرقاق والمواعظ ونحو ذلك، وأما غير ذلك فهو مخزن للأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقيل بأن الغزالي عند موته مات والبخاري على صدره إشعار بالتوبة من علم الكلام، وله كتابات طيبة في الرد على الباطنية وفي غير ذلك من الأبواب. قال: وقال الغزالي في الإحياء أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظر في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف ولم أرى فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبر في حالته القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره. لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا، والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. فإن استوى خشوعه وتدبره قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب، ولا دليل على أن يختار أن يقرأ من المصحف، وإنما ورد ذلك عن بعض السلف كابن مسعود أنه قال: أديم النظر في المصحف. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. قال: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، لكن ليسوا بقراءة جماعية كما يفعلون في بعض البلدان، لا سيما في بلاد الشيعة يجعلونه كالقصائد، واحد يقول ياسين والثاني يقول والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، قال الثالث على صراط مستقيم، وهكذا يتعمدون قراءة ياسين مع أن الأحاديث فيها ضعيفة. ياسين قلب القرآن، قرأوا على موتاكم ياسين، كلها لا تثبت. لكن إذا قرأ أحدهم والثاني يقرأ بعده تقوم ألسنتهم ويتدبرون القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري فلا حرج. قال: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وذكر الله عام يدخل فيه قراءة القرآن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وفي مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. قال: آتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن، والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. من طريق ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكنه عن عطاء ولا يضر هذا التدليس. رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع والاتصال لأنه أكثر عنه. فروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. وهذا إسناد ضعيف محمد بن يزيد وشيخه عمير مجهولا حال. فروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك. قال وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب بعين المهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا فعلها لعله رأى القراءة الجماعية ونحو ذلك لأن هذا من البدع المحدثة وهو مقرر في بعض البلدان كالبلاد المغربية. وإذا أطلقنا أحيانا البلاد المغربية نقصد بها الجزائر وليبيا وتونس والمغرب كما رأينا ذلك في رحلتنا إلى الجزائر والله المستعان. قال وعن ابن وهب قال قلت لمالك رأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه قال ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. نعم هذا لا بأس. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف لما يقتضيه الدليل فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن كيف استحبابها؟ هل يقرؤون قراءة جماعية؟ لا هذا لم يفعله السلف لم يفعله الصحابة وهم حرص الناس على خير. لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. قال وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله حديث سهل بن سعد عن أبي مسعود البدري وقول لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم اتفق عليها عن سهل بن سعد. لكن ليس فيه دلالة على ذلك إلا أنه لا حرج أن يجتمعوا في مدارسة معاني القرآن وفي عرض القرآن كما هو الحال في كثير من مساجد المسلمين. أما القراءة الجماعية لغير ما مقصد ربما يحتاج إلى القراءة الجماعية خلف المدرس إذا احتاج أن يلقن الطلاب. أما القراءة الجماعية بمحض القراءة هذا من البدع. ذكر الطرطوشي في الحوادث والبدع قال سياق الرد على المجيز الجواب أن هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم على المتعلم أو يتساوي في العلم فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة هكذا يكون التعليم والتعلم دون القراءة معا انتهى. وحكم الشيخ الألباني في الثمر المستطاب على هذا الفعل بالبدعة لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أصحابه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين هذا أي القراءة بصوت واحد على سبيل التعليم لا بأس به كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد وإن كان على سبيل التعبد فبدعة لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. ولا حديث فيه كثيرة وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بالقراءة من الهواتف النقالة وما في بابها فإن فيها برامج للمصاحف فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة في الجوال وكأنهم اعتمدوا على مثل هذه الآثار التي فيها استحباب النظر إلى المصحف والقراءة فيه ونحو ذلك. ومع ذلك لو قرأ أحد في الجوال فهو ناظر إلى ذلك البرنامج وهو في حكم المصحف إذا فتح بل إن بعض البرامج على هيئة المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد المصحف الشريف وهكذا عدة برامج. فالشاهد أن الإنسان لو قرأ في المصحف أحسن للمحافظة على نظره ولأن القراءة فيه فضلت على غيره في الجملة عند بعض أهل العلم. وإن قرأ في الجوال إن كان يسهل عليه ذلك لا سيما إن كان في طريق أو قد يتعذر الحصول على المصحف أو نحو ذلك لا محذور والله المستعان.